اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل من الأولين والأخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على جميع المستغفرين للأمن والحمد الصالحين والخدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال: وأما بالنسبة إلى تعيين مورد الجهل والإخفاء فلم ترد رواية تامة الدلالة والسند فيه. بعدما قسم المصنف الكلام في حكم الجهل إلى مقامين، الأول في بيان أصل الوجوب وقد ذكر له ثلاثة أدلة، ناقش أو لم يرفض الأول والثاني وقبل بالدليل الثالث ودفع ما قد يرد عليه من إشكال أو ما يمكن أن يذكر كرواية معارضة للرواية التي سند إليها وهي صحيحة الزرارة. الآن انتقل إلى المقام الثاني وهو بيان التعيين بعد أن أثبت أصل وجوب الجهل. الآن ينتقل إلى بيان ما هي الموارد التي يتعين فيها الجهل، ويبتدئ المصنف بالكلام بأنه لا يوجد دليل صريح أو رواية صريحة خاصة تبين أن الصلاة الكذائية يتعين فيها الجهل في خلال الصلاة الأخرى التي يتعين فيها الكفار، وإنما الدليل على التعيين هو التنفيق بين ما دل على أصل الوجوب وبين السيرة المتشرعية التي عرفت عنهم أو الذي عرف عن المتشرعة أنهم يجهرون في الصلاة الليلية ويخفتون في الصلاة النهارية. فإذا حاصل الدليل هو عبارة عن ما ورد عنهم عن المتشرعة من الجهر في صلاة المغرب مثلا، مع كون الأدلة دلت على وجوب الجهر فبضم هذه السيرة إلى الدليل الدال على أصل الوجوب يظهر أو يفهم أن صلاة المغرب التي جهر المتشرعة فيها لم يكن هذا بنحو أعم كما قد يرد على السيرة، وإنما يكون المتعين هو الوجوب. وهكذا في الحال الإخفاء، بعدما ثبت وجوب الإخفاء في الجملة أصل الوجوب عليكم السلام، فبضم السيرة وأنهم يخفتون في صلاة الظهر والعصر مثلا، فلا يرد إشكال أن العمل أعم، قد يكون هذا الترك من باب الترك الماء بنحو المنع التام وهو الحرمة أو بنحو الكراهة، وأنما بعد ثبوت أصل الوجوب وأنهم عملوا بهذا العمل بهذا الترك ترك الجهر فيظهر أنهم امتثلوا أو أن هذا الفعل منهم امتثال للحكم الوجوبي وهو بوجوب الإخفاء في الصلاة النهارية. قال: وبالإمكان الاستدلال له لوجوب يعني للتعيين بالتلفيق بين صحيح زرارة المتقدم وبين يعني وسيرة المتشرعة المفروض أكو بينه وبين سيرة المتشرعة، فإن الصحيح يدل على لزوم الجهر في بعض أفراد الصلاة اللي هو كان أصل الحكم أصل الوجوب في بعض الأفراد بدون تعيين، ولزوم الإخفاء في بعض آخر وهو وإن كان مجملا من حيث المصدر أصل الوجوب ثابت، لكنه الرواية الصحيح لم يعين أي فرد يجب فيه الإخفاء وأي فرد من الصلاة يجب فيه الجهر، إلا أنه بضم السيرة القطعية يتشخص ذلك. واضح إن شاء الله؟ فإذا نتيجة المقامين هو وجوب الجهر في صلاة المغرب والعشاء والفجر ووجوب الإخفاء في صلاة الظهر والعصر في القراءة يعني في الفاتحة والسورة، أما ما عداها فتقدم أنه
من خلال الإجابة عن بعض الإشكالات اتضح أن ما عدا القراءة من السورة والفاتحة المصلي بالخيار، يتخير بين الجهر والإخفاف. وأما عدم وجوب الجهر على المرأة في عبارة المتن وهي رأي المشهور، اتضح أن هذا الحكم وهو وجوب الجهر في الليلية ووجوب الإخفات في النهارية، هذا الحكم بهذا النحو من التفصيل مقيد بكونه للرجال، الرجل يجب عليه الجهر في الليلية ووجوب الإخفات في النهارية، أما المرأة فلا يرد أو فلا تكون مشتركة مع الرجل في هذا الحكم. ما الدليل على استثناء المرأة أو عدم كون المرأة مشغولة بهذا الوجوب؟ يقول المصنف الدليل هو قصور المقتضي مع ضم البراءة، لا دليل على شمول المرأة بهذا الحكم، لا دليل، أو قل قصور الدليل، لا دليل على اعتبار لا يوجد دليل موضوعه المرأة، قصور الدليل على اعتبار أن الدليل المتقدم كان فيه الرجل والتعدي لغيره بمنع الخصوصية أو بإلغاء الخصوصية يحتاج للجزم وهو غير موجود، هذا الجزم بإلغاء الخصوصية غير موجود. فإذا إما أن نقول لا دليل على وجود هذا الحكم في المرأة أو شمول هذا الحكم في المرأة، أو قصور الدليل الموجود على شمول المرأة بهذا الدليل، ومع قصور المقتضي أو عدم الدليل نلتجئ إلى البراءة، البراءة من وجود تكليف جديد للمرأة بكون الصلاة التي كلفت بها فيها شرط زائد وهو الوجوب، الوجوب للجهر أو الوجوب للإخفاف، المطلوب هو القراءة، المطلوب من المصلي بشكل عام هو قراءة الفاتحة وسورة على الخلاف أو الفاتحة فقط، وكون القراءة بنحو الوجوب هذا يحتاج إلى دليل، وجوب الجهر يحتاج إلى دليل، وجوب الإخفاء يحتاج إلى دليل، في خصوص الرجل وجد الدليل، في غير الرجل لا يوجد دليل، نشك بوجود حكم زائد على أصل وجوب القراءة وهو وجوب كون القراءة بنحو الجهر أو وجوب كون القراءة بنحو الإخفاء، هذا التكليف الزائد نشك بوجوده فندفعه ونرفعه بأصالة البراءة.
سابقا
شنو؟
مرت علينا روايات.
بلي.
روايات تلفظت بالرجل.
واضح هذا نبلي. فضل شنو؟ بعد هو كان بنا نسوي أنقل تقل. فضل.
لا تفضل بعد.
قال وأما عدم وجوب الجهر على المرأة فلأصل البراءة بعد قصور المقتضي. عن إثبات الوجوب لاختصاص صحيح زرارة المتقدم بالرجل. هنا يمكن أن يثار إشكال أو عدة إشكالات، المصنف يشير لواحد من هذه الإشكالات ويعتمد على ما تقدم في بالنسبة للإشكال الآخر. الإشكال الذي اعتمد عليه على ما تقدم هو إمكان التعدي أو الجزم بعدم الخصوصية من صحيح زرارة، إذ عبر رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه، فهذا يأتي فيه ما تقدم من أن تعبير الرجل كما هو متعارف يراد به تعيين موضوع أو بيان مكلف فعل هذا الفعل أو ما هو تكليفه المكلف، يعبر به رجل، رجل كذا، رجل قال، رجل فاته كذا، فما هو حكمه في المقام أو بشكل عام في هكذا موارد. يحتاج الفقه كما قلنا إلى الجزم بعدم الخصوصية، إذا احتمل الخصوصية ولو 1% لا يمكنه التعدي. نعم يمكن القول بعدم الخصوصية بين الرجل والمرأة في بعض الأحكام، لكن في مثل حكم إظهار الصوت أو الجهر بالقراءة بنحو الوجوب. إذا كان هناك فقيه يجزم بعدم الخصوصية بها ونعم، ولكن أغلب الفقهاء قالوا نحتمل الخصوصية، نحتمل وجود خصوصية بين الرجل والمرأة من جهة إظهار الصوت، لا بلحاظ ما سيأتي من أن صوت المرأة عورة وما شابه، وإنما لما يحتمل من كون النقطة هي بيان وجود المصلي أو وجود الجماعة الآخرين، فإن صوت الرجل مقبول أن يكون كاشفاً عن هذه الحالة. أما صوت المرأة يعني الفقيه هكذا يقول أستبعد أن يكون الشارع يأمر المرأة بالجهر في الظلمة لأجل استجلاب الآخرين للصلاة معها، واضح؟ فبالتالي هذا السبب وغيره من الاحتمالات يصل بالنتيجة الفقهية إلى احتمال الخصوصية، وإذا وجد من يجزم بعدم الخصوصية فلا معنى، بالتالي حالة استطهارية، واضح إن شاء الله؟
فتوى المشروع جزم بعدم الخصوصية؟
ها
بعد هذا لا يصير مو جزم بعدم الخصوصية أو عفوا جزم بالخصوصية، وإنما هذا يكون يعني كاشف أو دليل على وجود على وجود تخصيص بالحكم للرجال، خصوصية مو من الحكم الآخر، جزم بعدم الخصوصية أو جزم بالخصوصية مو أنه نستفيدها من رأي مثلا من المشهور أو من الإجماع، من الشهرة أو الإجماع نستفيد الاطمئنان بالظهور أو الاطمئنان بوجود بكذا مثلا قضية أخرى غير إثبات الفارق أو عدم الفارق بين الموضوع، فلا في كون الخصوصية موجودة أو غير موجودة، بمعنى أن هذين الموضوعين فردان بموضوع واحد أو كل منهما موضوع مستقل. إذا قلنا مثلا الرجل والمرأة مع الجزم بعدم الخصوصية يعني كل منهما فرد للإنسان أو المكلف، إذا قلنا بالخصوصية يعني الموضوع هو خصوص الرجل والمرأة موضوع لحكم آخر، فإذا جزمنا بعدم الخصوصية يعني أنهما موضوع واحد، من الشهرة أو من الإجماع لا نستفيد وحدة الموضوع، إنما نستفيد كون الحكم مختص بهذا الموضوع حتى لو كانت خصوصية وحتى لو كان هناك جزم بعدم الخصوصية، ولكن الإجماع أو الشهرة دليل على تخصيص الحكم حتى مع اختصاص مع وجود الخصوصية. ثم يتعرض لأمر آخر وهو ربما يقال حتى مع التسليم بالجزم بعدم الخصوصية عفوا احتمال الخصوصية وأن الحكم مختص بالرجل في الروايات وفي الأدلة التي دلت على وجوب الجهر على الرجال ووجوب الإخفاء عليهم، هذا الحكم سلمنا أنه مختص عقل سلمنا أنه لا يمكن التعدي لاحتمال الخصوصية، لكن بمقتضى قاعدة الاشتراك اشتراك الرجل والمرأة في الأحكام يمكن التعدي ويمكن القول بعدم الاختصاص. إذا قلنا باحتمال خصوصية ما هي نتيجة ذلك؟ اختصاص الحكم بالرجال وعدم شموله للنساء. قد يقول قائل بمقتضى قاعدة الاشتراك نرفع أو نمنع خصوصية اختصاص الحكم بالرجال ويكون كل من الرجل والمرأة يشتركان بهذا الحكم، واضح السؤال أو مورد الاستدلال من البعض؟ لا يختص الحكم بالرجال، لا يختص الحكم بالرجال وإنما نعديه إلى النساء لا من جهة الجزم بعدم الخصوصية وإنما من جهة اشتراك بالأحكام، جزم بعدم الخصوصية من جهة الموضوع، قاعدة الاشتراك بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الأحكام، الأحكام مشتركة بين الرجال والنساء، فبالتالي يكون الحكم ثابت للرجال ثابت للنساء أيضا. قال: وقاعدة الاشتراك المستندة إلى الإجماع لا يمكن تطبيقها في مورد عدم تحققه، عدم تحقق الاشتراك. جواب المصنف يقول بأنه في مورد، لاحظوا شوية في تعبير أو أكو نكتة لعله المصنف يعني ما اعتمد أو لوضوحها، مورد تطبيق قاعدة الاشتراك. أشار المصنف يعني في بعبارة أو بكلمة واحدة لجواب، وهو ركز على جواب آخر، فعبارته بها جوابين. خلينا نشوف نبين نشوف نطلع هذا يطلع من عبارة المصنف. مورد جريان أو تطبيق قاعدة الاشتراك هي في مورد الشك في الحكم، الشك بالاختصاص أو بالاشتراك. أما إذا علمنا بالاشتراك أو علمنا بالاختصاص بعد شو يصير؟ ماكو مورد تطبيق قاعدة الاشتراك. وفي المقام لا نشك بالاشتراك، وإنما بناء على ما تقدم هذا البيان اللي قلنا لعله اعتمد، بناء على الجزم بعدم، بناء على احتمال الخصوصية، تكون النتيجة هي ماذا؟ الجزم باختصاص الحكم بالرجال. إذا ثبت اختصاص الحكم بالرجال لا نشك، فلا تأتي قاعدة الاشتراك. أعيش هذه النقطة. قاعدة الاشتراك تجري في حالة الشك قبل المجيء لقاعدة الاشتراك، قبل الإشارة كذلك في الأصول، في كل الأصول هكذا. قاعدة الاشتراك يعني بنحو ما تعتبر من الأصول، غايته أن الأصول ترى يعني عامة عناصر مشتركة للكل وأخرى لا في بعض. قاعدة الاشتراك تأتي في مورد الشك قبل الالتفات والمصير لقاعدة الاشتراك. لو لم نقل بقاعدة الاشتراك أصلا ليست حجة، لو مثلا قلنا بأن قاعدة الاشتراك ليست حجة، ما هو الحكم الذي وصلنا إليه نحن والحكم السابق؟ هناك توقف أو هناك علم؟ ما توقفنا. لو كان هناك توقف بأنه احتمال انتقال أو تعميم الحكم وعدم تعميمه، فتأتي قاعدة الاشتراك وتقول بالتعميم. أما إذا كنا نحتمل الخصوصية وأن الحكم بالتالي مختص بهذا الموضوع الوارد في الدليل وهو الرجل، فلا شك. إذا لا نشك فلا موضوع على جريان قاعدة الاشتراك. هنا راح تجي النقطة الثانية. إن قلت لا أن وربما ولعل، يقول المصنف دليل قاعدة الاشتراك الإجماع، وحين الترديد أو الشك يقتصر على القدر المتيقن. إذا تقول قاعدة الاشتراك تجري في هذا المورد أيضا وفي موارد أخرى، نقول في موارد أخرى قدر متيقن، في هذا المورد مشكوك، ها فيكتفى بالقدر المتيقن لأن دليل الإجماع. لا نعلم بوجود إجماع على جريان قاعدة الاشتراك في مثل هذا المورد، مع علمنا بوجود إجماع على إتيان قاعدة الاشتراك في موارد أخرى أو في تلك الموارد.
يعني إجماع دليل على نفس القاعدة أو على تطبيقات؟
سؤال جيد، بس هذا بعد كل شيء قلنا الأصول، إحنا صح جينا أصول، راح ننتقل للأصول يعني بشكل تام. الإجماع كدليل لبي يعطينا نتيجة بحيث يكون نتيجة الإجماع نستظهر منها. لو يبقى ما استدللنا عليه بالإجماع هو لبي أيضا. يعني الإجماع إذا دل على قاعدة الاشتراك حينئذ نقول إذن عندنا قاعدة وهي اشتراك الأحكام بين الرجال والنساء. بعدين شكينا الرجال يشمل يعني حتى مثلا شكينا بين مثلا المسافر وغير المسافر، وش الحكم المطلق اشتراك بين الرجال والنساء في السفر وغير السفر؟ نقول القاعدة بها إطلاق في الأصول قالوا هذا غير صح. ليش؟ نقول نرجع للدليل وهو اللبي. الدليل دل على الاشتراك مطلقا في كل الموارد أو دل على الاشتراك في خصوصي موارد معينة. نبقى إحنا ودائرة أو سعة حجية الدليل. الدليل أعطى الحجية للقاعدة بسعة جميع الأفراد أو بسعة بعض الأفراد أغلب الأفراد. فإذا فرد شككنا فيه، بعبارة أخرى الإجماع ما هو؟ شلون حصلنا الإجماع؟ كيف حصلنا على الإجماع في مثل هذه القاعدة؟ سأل بعد ذلك صار حديث في دليل قاعدة الاشتراك. وهكذا في كل موارد الإجماع. الإجماع يكون بماذا؟ بمعنى أنه نتتبع كلمات الفقهاء فنرى الفقيه في ماذا يفتيه، لا نلحظ اللفظ الذي تعبر عنه، لا قيمة لألفاظ الفقيه بلحظ الإجماع، وإنما هذا الفرد ثابت له الحكم أو لا، هذا الفرد ثابت له الحكم أو لا. فإحنا حينما تتبعنا كلمات الفقهاء وجدنا أن الفقيه قال بثبوت الحكم للمرأة بثبوت الحكم الثابت للرجل للمرأة في هذا المورد، في مورد آخر علمنا بوجوب بأن الفقيه في هذه النقطة في هذا المورد يقول بأن الحكم لا يختص بالرجل وإنما يعم المرأة في هذا المورد في هذا المورد وهكذا. واضح؟ في مورد إذا شككنا، إذا شككنا عندئذ يمكن التعدي بعد وجود شنو؟ إمكان كون الفقهاء يقولون به. أما إذا كان هذا المورد في كلمات الفقهاء غير موجود، ما متعرضا إليه، وحينئذ لا يمكن القول بأن نفس القاعدة شاملة وتعم جميع موارد الشك أو موارد المدعاة لقاعدة الاشتراك. واضح إن شاء الله. هذا النقل يعني في مطلب الأصولي ما متعرض للمصنف. المهم في عبارة المصنف ماذا؟ إشارة للإجماع وإشارة إلى أن تطبيق قاعدة الاشتراك في مورد الشك ولا شك في المقام. قال وقاعدة الاشتراك المستندة إلى الإجماع لا يمكن تطبيقها في مورد عدم تحققه. بل
مجرد احتمال الخصوصية أولا، كيف مجرد احتمال الخصوصية كيف يوجب العلم بأنه الحكم مختص بالرجال؟ لو جزمت بالخصوصية عندئذ ألزم بأنه مختص بالرجال، بس أما مجرد احتمال فكيف؟ ولو فرضنا وسلمنا أنه يوجب الجزم بأنه مختص بالرجال، وفرضنا وسلمنا ذلك، فماذا يبقى من مورد للقاعدة المدعاة؟ على فرض التسليم بالقاعدة، ماذا يبقى من مورد ينطبق هذه القاعدة فيه؟
ثاني مو واضح، ثاني مورد الشك على
ذلك؟ إذا قلنا مثل هذا المورد لا يكون شكاً، احتمال الخصوصية لا يكون شكاً، فماذا يبقى من مورد لتطبيق قاعدة الاشتراك؟
جيد، أحسن. مورد الشك تارة هناك رواية أو دليل نحتمل الخصوصية فيه اللي هو مثل مورد هذا، لا يكون مورد للقاعدة، لأن احتمال الخصوصية يؤدي بنا أو يوصلنا إلى العلم باختصاص الحكم. في موارد أخرى افرض حالة وجود حكم عقلي أو دوران بين حالات أخرى لا توجد رواية على ذلك الحكم، فهناك ترديد في جملة مصادر منها معلوم منها مشكوك. في ذلك المشكوك في تلك الأفراد المشكوك شمول الحكم لها، في تلك الأفراد التي نشك في شمول الحكم لها مع عدم وجود رواية نحتمل التعميم كي نقول بأن الرواية فيها احتمال خصوصية يكون مورد لقاعدة الاشتراك. أما مع وجود رواية أو دليل نحتمل الخصوصية في الدليل بحيث احتمال الخصوصية بمعنى اختصاص الحكم بتلك الأفراد، فالمشكوك حينئذ بمنزلة المعلوم بعدم شموله بالحكم، بعدم شموله بتلك الرواية. بعبارة أخرى، فرق بين موارد الشك مع وجود المقتضي وتوفر المانع، وبين عدم وجود المقتضي أصلا. واضح؟
وان صار الحكم العقلي صار فيه مانع، بالمثال
في المقام
المقتضي مع وجود المانع هو من قبيل الحكم العقلي، فمن خصوصية اختصاص الرجل
في موارد عدم وجود الرواية مقتضي أكو، لأنه الدليل مو الرواية، مقتضي أكو، أكو مانع وهو نفس الشيء، نرفع المانع بالقاعدة. في موارد وجود رواية بعد احتمال خصوصية مقتضي ما نقول أكو احتمال خصوصية، يعني إطلاق ماكو، يعني سعة بالدليل ماكو. إذا أردنا بجريان قاعدة الاشتراك نوسع الحكم أو ننقل الحكم، أي حكم، الحكم الذي ابتداء نحتمل خصوصيته ما بيقتضي. واضح؟ أما سؤالك الأول شنو كان؟
مجرد احتمال خصوصية كيف يوجد العلم؟
هذا فوق بعد صار جواب بالضمن، لأنه هذا إذا احتمال الخصوصية في مورد معين، في مثل توجد رواية أثبتت الحكم كما في المقام صحيح زرارة أثبتت الحكم للرجل، احتمال خصوصية ماذا يعني؟ احتمال خصوصية يعني أن هذه الرواية ليس فيها مقتضي لشمول غير الرجل، هذا احتمال خصوصية. احتمال خصوصية بمعنى أن الحكم مختص، فمرة نعلم باختصاصه، مرة نشك باختصاصه، هذا الشك بالاختصاص، تارة لا يوجد احتمال اختصاصه، وأخرى يوجد احتمال اختصاصه. إذا وجد احتمال اختصاصه يعني ما يشمله، ما نقدر نقول. بالتالي صار فرق بين حالتين من الشك. وبالتالي البحث في قاعدة الاشتراك، يعني بحث طويل ولا بأس به في الأصول، المصنف أشار إليه إشارة، هذا الدليل الأول. وأما الدليل الثاني الذي يعتمده المصنف لإثبات استثناء النساء من حكم الوجوب المتقدم، هو أن هذا الحكم وهو اشتراكه أو شمول الحكم بالوجوب في الجهر والإخفاء للنساء لذاع واشتهر ولوصل إلينا بنحو وضوح كما في سيرة المتشرعة في الرجال، وفي سيرة عندنا في وجوب الجهر للرجال. لو كان هذا الحكم ثابتا للنساء أيضا لعمل به، لوصل إلينا، لذاع، لاشتهر، مع أنه حكم ابتلائي في الصلوات اليومية، وكل يوم 5 صلوات. فإذا كان هذا الحكم موجود من البعيد مع كونه ابتلائي بهذه الكثرة، ابتلائي وكثير، من البعيد أن لا يصل إلينا ولا بنحو أقل من الوضوء، فضلا عن كونه لا بد أن يكون بنحو الوضوء. بعبارة أخرى، ما وردنا من سيرة متشرعة مختصة بالرجال، من البعيد جدا أن يكون الحكم مشتركا بين النساء والرجال، وتكون السيرة قائمة على خصوص الجهر، وجوب الجهر بالنسبة للرجال. قال على أن الجهر لو كان واجبا لاشتهر وداعى لشدة الابتلاء. واضح إن شاء الله؟ ها سيدنا شيخ مرتضى. ويؤيد ويؤيد ذلك خبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام في رواية، أكو كلام قبلها لكن المصنف يقطع العبارة المناسبة للتأييد، وسألته عن النساء هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة؟ قال لا. هل يجب عليهن الجهر؟ هل عليهن يعني شنو؟ هل يجب عليهن الجهر في القراءة بالقراءة في الفريضة؟ قال لا. هذه الرواية لو كانت تامة سندان لكان الدليل واضح جدا على نفي وجوب الجهر بالنسبة للنساء، ولكن جعلت مؤيدا بعد واضح لأن الرواية عبر عنها مصنف خبر. سند هذه الرواية إذا أريد اللحظة في الوسائل، عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله ابن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام. وين الإشكال بالرواية بالسند؟ أكو كلام في طريق الوسائل إلى قرب الإسناد إلى الحمير، طريق الوسائل إلى بعض الكتب مرة هو يذكر وسائل، صاحب الوسائل أيضا يذكر الطرق المشيخة في الجزء 30 أو غيره على اختلاف الطبعات في آخر الكتاب في آخر كتب الوسائل كما في الفقيه والتهذيب، وكالعادة بعد الطرق من خلال متابعة الرجال والرواة الواردين فيها بعض الطرق تامة بعض الطرق فيها تأمل. في طريق الوسائل إلى قرب الإسناد للحميري فيه كلام ليس تاما عند البعض، فالمصنف بالتالي يعتبر هذا خبر ليس لا صحيح ولا غيره.
نفس صاحب الوسائل يصرح في المجلد الأخير أو خاتمة الوسائل أنه هذه الكتب إما اللي طريق عليها أو لأنها مشهورة فلا يحتاج لها طريق،
فهذا بالتالي اختلاف
هاي من جهة، من جهة ثانية أنه هو نفس الكتاب هذا قرب الإسناد يعني واصل بطرق صحيحة عن طريق الشيخ الطوسي وغيره، فماكو إشكال أنه عندنا أنه من صاحب الوسائل لقرب الإسناد، هو نفس قرب الإسناد عند طرق أخرى أنه واصلنا بطريقة المناولة مو الوجاري حتى نضعف الرواية،
فبالتالي صار مناقشة في المبنى.
نعم.
طب هذا الكلام الذي يذكره الحر العاملي صاحب الوسائل يحتاج إلى استظهار فقيه يجي يشوف أنه هذا تعبيره من الكتب التي لي إلى مؤلفها أو إلى زمان شهرتها طريق صحيح أو هي في نفسها مشهورة. أولا نبحث ماذا يريد بهذا التعبير، ثم إذا استظهرنا أنه يريد بيان تمامية الطرق حينئذ هذه دعوة اجتهادية من عندك ونحن نتابعها، ما نكتفي بأنه الطوسي مثلا قال طريقي إلى حريز صحيح من دون ما احنا نشوف الرجال، قد يكون هو عنده شخص من الرواة ثقة هو يوثقه ولكن غيره ضعف، صار يصير عندنا بالنسبة لنا تعارض بين جرح وتعديل على مبدأنا نرجح التعديل الجرح مثلا على مبدأ فقيه معين، وبالتالي نفس كلامه لوحده غير كافي، لابد أن يكون يعني خاضع للاستظهار والتحقيق أنه تام أو ليس بتام. ثم كون الكتب مشهورة أو عفواً كون غير الوسائل نقل هذا الكتاب، وبالتالي لو كانت هذه الرواية ما عندنا تعبد بأنه الكتاب منقول قرب الإسناد منقول ما نذكر أنه منقول، لكن هذه الرواية بالخصوص نقلها الطوسي بحيث قال مثلا في قرب الإسناد كذا، هذا بالتالي ما نقول بعد طريقنا الوسائل وإنما نقول طريقنا هو نفس التهذيب، والتهذيب مشهور احنا زماننا ما نحتاج طريق إلى التهذيب، فحينئذ من التهذيب إلى قرب الإسناد بعدنا. أما أن يدعي صاحب الوسائل أن هذا الكتاب هو مشهور عفوا أو أن نقول بأن هذا الكتاب هو منقول ينقله التهذيب أو ينقله الطوسي وبطريق صحيح، طب عبر رفض الطوسي قال طريقي إلى قرب الإسناد فلان 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 ثلاثة أو أربعة من الرواة كلهم أجلاء، فبالتالي الرواية وين؟ شلون نعرف أن الرواية موجودة؟ وهذا أصل الإشكال، انتبه هذا أصل الإشكال أن الرواية موجودة في الكتاب أو غير موجودة. الشيخ الطوسي غاية ما قال لو على فرض ثبوت هذه العبارة غاية ما يستفاد منها أن الكتاب وصل إلى الطوس بطريق صحيح. أما هذه الرواية إذا لم يذكرها في التهذيب وصلت بطريق صحيح، أو هذا يؤيد أن الرواية ليست موجودة، ليست موجودة في الكتاب الصحيح. انتبهت الإشكال؟
بس هذا الباب إذا فتحنا شككنا بهواي رواية.
لا لا ما لا شككنا ولا لا سوينا قضية كلش عظيمة، وأنه تعالى لو تلتزمون في هذا لو الفقه كله يخرب. أقول هسه هيك خلينا نقول نجيبها قاعدة طريقة مثال عرفي. إذا كان هذا الحكم موجود في رسالة عملية، أنا أدعي أن هذا الحكم موجود في أنا أدعي موجود في رسالة فلان فقيه، لكن ما أذكر الطريق، بس أدعي أنه موجود في رسالة عملية. تبي تقول المثال؟ وشخص آخر أتوا جناكم تدعون أن هذا الكتاب اللي وصلني طريقة هو صحيح فلان وفلان وفلان، أنتوا عندكم طريق صحيح بس ما ذكرت الحكم اللي أنا قلته، وأنا ذكرت الحكم بس ما ذكرت الطريق، هذا نتيجة ما هي توهين دعوة اللي أقول هذا الحكم موجود في الكتاب اللي تقوله. واضح؟ قال ويؤيد ذلك خبر علي بن جعفر عن أخيه وسألته عن سهل عليهن الجهر بالقراءة الرضا، قال لا. وأما الاستدلال على ذلك، البعض استدل لا زال الكلام في نفس الحكم في نفس المسألة، هل أن هذا الحكم مختص بالرجال أو يمكن شمول وتعديته إلى النساء بحيث يكون النساء أيضا يجب عليهن الجهر في موارد ويجب عليهن الإخفاء في موارد. المشهور وهكذا المصنف ادعى عدم وجود الدليل على وجوب الجهر، وبالتالي البعض حاول أن يستدل بدليل آخر على عدم وجوب الجهر، حاول الاستدلال على عدم وجوب الجهر بدليل حاصله. واضح وين الكلام وين الدليل الريده؟ مريد الدليل الآن على ماذا؟ على وجوب الجهر كما قد يتوهم. ما تقدم من الدليل الأول الإشكالين اللي ندفع عنه وهو احتمال الجزم بعدم الخصوصية وقاعدة الاشتراك، ماذا تريد أن تثبت؟ وجوب الجهر على النساء. الآن المصنف بعد ما كمل أثبت الحكم بأدلة تامة انتقل لمناقشة أدلة الآخرين القائلين بنفس الحكم وهو عدم وجوب الجهر على النساء. واضح؟ البعض استدل بأن صوت المرأة عورة، وبما أن إظهار العورة حرام هناك منع من إظهار العورة سواء كانت هي شيء في البدن أو نفس البدن أو نفس الصوت، فإذا كان الصوت عورة فيحرم، إذا يحرم كما في الصلاة وغير الصلاة فإذا لا يجب، فإذا كان إظهار الصوت محرم فعدم وجوبه عدم وجوب الجهر يكون من باب أولى. إذا كان يحرم على المرأة إسماع الصوت للأجنبي، إسماع صوتها أو الحديث بشكل جهري في الصلاة وفي غيرها، هل من المعقول أن يجب عليها الجهر في الصلاة؟ غير معقول. حرمة كلامها بشكل جهري مطلقا لأن الصوت عورة لا يجتمع بل لا يمكن أن يجتمع مع وجوب الجهر عليها. واضح؟ هذا المصنف عفوا هذا الدليل المصنف يناقشه بخمسة مناقشات. الأول مناقشة الأولى أن هذا مجرد دعوة، كون صوت المرأة عورة هذا مجرد دعوة لا دليل عليها. وأما الاستدلال على ذلك بكون صوت المرأة عورة فضعيف لعدم الدليل على ذلك، لا دليل على كون صوت المرأة عور. واضح هذا الجواب الأول؟ الجواب الثاني اللي يذكره بنحو الترقين أنه من الوارد في جملة من الروايات حديث الأئمة عليهم السلام مع النساء، في مورد جواب إلهم، في مورد تخاطب تحاور إلى آخره، هذا وارد سواء كانت روايات أحكام أو روايات تاريخية أو روايات أخلاقية بغض النظر عن صنف الرواية. المهم نفس الحديث والمحاورة بين الإمام وبين بعض النساء هذا حصل وقع ونقل إلينا. لو كان سماع الأجنبي لصوت المرأة حرام لأنه عورة لما تحدث الإمام مع النساء. لماذا؟ إما من جهة أنه من البعيد أن يكون سبباً في إيقاعهن في الحرام، إذا كان إسماع صوت المرأة الأجنبي حرام لا نحتمل أن يكون الإمام سبب لإيقاعهن في الحرام. ثانياً لا، بل أن الإمام من وظيفته وتكليفه أن يشير ويمنع الحرام، تكليفه وظيفته بمقتضى كونه معصوم مشرع لا بد أن يبين أن هذا الحكم حرام، فلا بد أن يقول لها هذا حرام أو على أقل تقدير يمتنع من إعانتها على ارتكاب الحرام. واضح؟ وبما أنه تحدث معها إذن لا مشكلة لا حرمة في سماعه لصوتها وهي أجنبية، إذن سماع صوت الأجنبية أو إسماع الصوت من قبلها ليس حراما. واضح؟
بني صوفين لما إمام كان أو تسئل عن حكم شرعي أو كذا هاي موارد يعني هذا الصلاة
يعني يقولون أكو فرق بين الأجنبي إذا كان معصوما أو غير معصوم؟
لا شك ولا ريب،
لا شك ولا ريب وقطعا، لكن مو في مثل هذه الحالة
بس المعصوم مثلا عن سؤال يعني
وتسأل واحد مو محارم هو يجي
ما
من حصل بها. طب جيد، بس هذا
يعني خصوصيه
في ضمن الكلام، في ضمن الكلام لعله اكو دفع او اكو اشاره الى انه ربما يحمل هذا على الضروره، كان تكون مثلا عندها مورد ابتلاء وتساله ماكو محرم يقول هذا يدفع على قد تقدر ان هي تسال اهل الامام والامام اذا هي ما عندها محرم وتسال النساء والنساء تسال الامام، يقول ماكو ما يقول بأن صوت المرأة مطلقا عور حتى المحارم، إذا لم يكن لها محرم يكون واسطة بينها وبين الإمام، فعلى قد تقدر الإمام عنده محرم للنساء فتسأل النساء. طبعا إن لم نقل هي النساء أيضا عادة شنو فقه مثل هكذا مسائل يمكن أن تجيب، فعلى قد تقدر نساء الإمام أهل الإمام تنقل الحكم للإمام الكل. بالتالي هل يمكن أو نحتمل أن يكون هذا من باب الضرورة أن الإمام تحدث مع النساء لضرورة فهو حرام، سماع الأجنبي لصوت المرأة حرام وصوت المرأة عورة ويحرم إظهاره، لكن الإمام في مثل هذا المقام ضرورة يقول هذا صحيح. لو كان في الروايات المنقولة توجد ضرورة نحتمل الضرورة، يمكن الحديث في مثل هكذا حيثية من البحث، أما إذا لم نحتمل وجود ضرورة روايات كثيرة قضايا تاريخية أخلاقية تاريخية شنو مورد الضرورة أن يتحدث مع المرأة الأجنبية في موارد تاريخية ويس مقرر حكم شرعي لا يوجد واسطة بين المرأة والإمام بحيث تضطر للحديث ويضطر الإمام لبيان الحكم بهذه الكيفية، نعم تحتمل ضرورة. أما الحديث بأمور أخلاقية ما تصح فضلا عن الأمور التاريخية. قال بل الدليل على عدمه لتحدث الأئمة عليهم السلام مع النساء على ما يظهر من روايات كثيرة مع عدم الضرورة. واضح؟ بل قد يستفاد، يترقى إلى دليل آخر، بل قد يستفاد ذلك من قوله تعالى، يستفاد ماذا؟ عدم حرمة إسماع المرأة صوتها للأجنبي، أو قول بأن صوت المرأة ليس عورة، قوله تعالى من قوله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. هذا الكلام ظاهره ما هو؟ كون الحكم مختص لستن، يعني أنتن يحرم عليكن إسماع أو التحدث بما يوجب الخضوع وطمع الأجن الطمع الذي في قلبه مرض. أما الأخريات لو كان هذا الحكم ثابت لسان النبي صلوات الله عليه وآله ولغيرهن ولبقية النساء لما عبر إلى السنة. هذا واضح ظاهر في كون الحكم هذا في نحو من التفريق. ففي نساء النبي هذا الحكم ثابت أنه لا تتحدث مع الأجنبي بما يكون شنو يوجب الخضوع وطمع الأجنبي. أما غير نساء النبي ما ثابت هذا الحكم، فمو عرف فمو حرام، بل أكثر من هذا حتى نساء النبي يمكن دعوة أنه حتى نساء النبي لا يحرم عليهن الحديث مع الأجنبي، إنما الذي يحرم الحديث بما شنو به خضوع، بحيث هذا الخضوع يوجب طمع الذي في قلبه مرض. أما الحديث بطريقة خالية من الخضوع خالية من الريبة خالية مما يوجب طمع الذي في قلبه مرض فماكو مانع. فحتى نساء النبي في بعض الحالات يجوز أن يتحدثن مع الأجنبي، فحينئذ غيرهن غير نساء النبي من باب أولى أو لا دليل بالتالي لاختصاص هذا الحكم بين النساء بنساء النبي في حالة الخضوع وطمع الذي في قلبه مرض. قوله تعالى بل قد يستفاد ذلك من قوله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، مو مثل بقية النساء، أنت لكن حكم خاص لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. فإذا أكو نهي عن شنو؟ عن القول بنحو الخضوع لا مطلق القول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا. فإذا شنو بعد ظهر ذيل الآية إذا أردتن الحديث مع الأجنبي فشنو يصير؟ قلنا قولا، لا يحرم الحديث مع الأجنبي مطلقا. واضح إن شاء الله. هذا الجواب الثالث. الجواب الرابع ومع التنزل فلازم ذلك الاختصاص بحالة سماع الرجال. سلمنا مع كل ما تقدم سلمنا يحرم على المرأة اسماع صوتها الأجنبي لأن الصوت عورة، لكن هذا أخص من المدعى. شلون أخص من المدعى؟ وبالتالي إذا كانت المرأة في مقام لوحدها ماكو أجنبي تجهر لو تخرج، يعني بعبارة أخرى نحتمل أن الحكم هو وجوب الجهر لكن في ما لا يوجد أجنبي بحيث يسمع. أما إذا ماكو أجنبي يبقى الحكم، وهذا إلى نظير مو مثل ما لا ستر بدن المرأة واجب إلا وجهه كفينه وظاهر قدم أو قدم على الخلاف ظاهر وباطن القدم، لكن إذا وجد الأجنبي بحيث يرى هم نقول بأنه هذا مو واجب ستره؟ ها شنو؟ اسكت في صلاة المرأة يجب ستر العورة. شنو عورة المرأة؟ تمام البدن ما عدا الوجه والكفين والقدم. الوجه والكفين هذا يجوز للأجنبي النظر إلى ماكو مشكلة في الصلاة وفي غير الصلاة على الخلاف ساعة مش عم مشهور. أما القدم ظاهر وباطن عورة لو مو عورة يحرم عليها إظهار للأجنبي أو لا، ويحرم على الأجنبي النظر للقدم أو لا. فبالتالي هذا موضع من بدن المرأة استثني من وجوب الستر في الصلاة، لكن مع وجود الأجنبي لا يستثنى، يحرم عليها. مو يقول لا مانع من أن يكون وجوب الجهر ثابت للمرأة، يجب عليها الجهر، لكن في مورد وجود الأجنبي تخلق. بعبارة أخرى ثالثة، ما أدري إيش قد صارت عاشرة، لا تلازم، ماكو تلازم بين حرمة صوت اسماع صوت المرأة وبين وجوب الجهر أو عدم وجوب الجهر. ومع التنزل فلازم ذلك الاختصاص بحالة سماع الرجال. والإشكال الخامس والأخير، كما أن لازمه الحرمة دون عدم الوجوب، بعد صار واضح من خلال هذا البيان الأخير، وما بتلازم. حتى لو قلنا بالحرمة، الحرمة لا يلزمها عدم وجوب الجاه. فبالتالي هذا الدليل الذي ذكره أو الدعية ليس تاما، وإنما الدليل هو ما تقدم من المصنف من قصور المقتضي والبراءة مع عدم وروده، وهو من الأحكام الابتلائية. لا، حرمة صوت اسماع الصوت لا يعني عدم وجوبه، عدم وجوبه في الصلاة.
الحرمة بشكل عام
اي يعني لو قلت هو هكذا الاستدلال، ان صوت المرأة عورة فلا يجب اظهار، يقول لو سلمنا انه هذا صحيح عورة وحرمة ولا يجب اظهاره، لكنه هذا لا يمنع من وجوب الجهر في بعض الحالات. وأما الجهر بالبسملة، الحكم المستثنى يأتي الكلام فيه إن شاء الله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واضح سيدنا؟ ما قارئ الإمام.